أرجو الماهرة يا
ما هذا الكلام يا سيد؟ فإن هذا المبنى ليس هنا وعليك أن لا تسدده إن أنت اليوم بحاجة لي.
أرجوك يا حاج، فأنا خجل منك ولا أنسى لك. أخذت منك سجادة قبل 4 أشهر، أرجو أن تسامحني على هذا التأخير في تسديد ثمنها، لأني أشهد الله كنت خالي الوفاق خلال تلك الفترة، وكان علي أيضا أعداد وسائل جهاز الجرس.
أرجو لها ولصهرك حياة سعيدة، فالجهاز والوسائل الأخرى ليست مهمة. قل لي، هل أنت راض عن سهرك؟
الحمد لله، فهو شاب مؤمن وملتزم وأحد أبناء زميله.
الحمد لله، الأهم هو الصبر القلبي، وباقي الأشياء تأتي في الدرجة الثانية.
كلامك هو عين الصواب يا حاج، ولكني بعد مضي 30 عاما من العمل المتواصل ما زلت أسكن في بيت للإيجار. أرجو الله أن يساعد هؤلاء الشباب، ولسيما هذا الشاب الذي رأيته ملتزما بشؤون دينه في الحياة.
مهما يكون يا أخي، فهذه الحجرة خاصة، أرجو أن تزورها متى ما تشاء وأنا في خير.
أدعو لك بطول العمر يا حاج، فقد أثقلت عليك. أرجو الله أن يديم ظلك الوارث علينا. مع السلامة يا حاج.
مع ألف سلام وفي أمان الله. منذ تعرفت عليه رأيته يعمل ليل نهار في أحد المعامل، واليوم أراه مسكين يجهد ويعمل المستحيل من أجل تسديد ديون عرس بنته. لعنهم الله، هؤلاء الذين يبدرون في البلاد وحشيق الملك، ويمنحون جل من يملكه هذا البلد وفي طبق من الإخلاص لأسيادهم الملكين، في حين أن الشعب يتلوى تحت ضربات الجوع والفقر والفقر. إلهي، كن عونا لهذا الشعب. تفضل،
كن في مكانك يا حاج.
ماذا؟
يا برويز، عليك بإزدال الستار قليلا وأقلاك. هيا بسرعة، هيا.
ماذا تفعلان؟
ألا تعرفون يا حاج؟ فقد جئنا إليك في المرة السابقة، لا تتذكر؟
بلى، ولكن أين أنتم من السراق القدماء؟
أتك السجادة لم تكن.
في المرة السابقة كانت حجرة مليئة بسجاجيد ثمينة.
بلطف النظام وكرمه أخذت السوق تزداد سوءا يوما بعد.
ما هذا الكلام الفارغ؟ لقد بعت ما كنت تملك من السجادة وكنست الأموال في زاوية من بيتك.
ترى ماذا تريدان؟ ولماذا لا تدعاننا نعيش بحالنا السيئة في هذا؟ يا رجل، ماذا تريد منا؟
هيا تناحى جانبا أيها العجوز، ولنضربك. هيا، سنبحث عنها. لقد وجدت واحد، اثنان، ثلاثة. عجب، أنا من يعرفكم أنتم أصحاب المتاجر. أترى يا بروي، أترى كل هذه الأوراق النقدية؟
يا من لا تعرفون الله ولا الدين ولا الشرف، ترى بأي شيء تعتقدون؟
بهذه الأموال يا حاج، بهذه الأموال. دع هذه الورقة النقدية أولا تدخل جيبي، ومن ثم أبدأ بمهمتي. ترى أنت واقف يا فرويز، ولا تبهدل ما ترى أمامك. الحجرة هيا.
عسى أن لا تهلعوا بهذه الأموال، إن لم ترحموا أنفسكم ارحموا أفراد أسركم الذين يأكلون المال. فهذا المال الذي تسرقونه سيتبدل إلى مرض وبيل المال.
دعك من هذا، ونحن لا ندري هل أنت تاجر في السوق أم إمام في المسجد. ماذا تقول؟ أظن أنك تريد أن تارث منصب إمام المسجد الذي رحل عنكم ووافه الأجل مصعد المنبر بدلا عنه.
لا شيء هنا سيدي.
كنت أعلم. فهذا الحاج أشطر من أن يودع تلك المنشورات والبلاغات في إحدى زوايا الحجرة.
لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم، فقد بحثرتم كل وسائل هذه الحجرة.
دع عنك السذاجة يا حاج، ففي المرة السابقة طلبت منك بالتي هي أحسن ألا تطيل لسانك غير أنك تصورته مزحف. أجل، والآن تبدأ القصة معك.
أرجو الله أن يهدم عيونكم كما تهدمون عيون الناس.
مهما يكن فالأمر بيدك، ولا أطيق إطالة الكلام معك يا حاج. اسمع يا رجل، إن أنت تبادر مرة أخرى بجمع الناس حولك وتحرضهم على افتعال الفوضى والاضطراب هنا وهناك، فإن هدم بيتك من صغار الأمور التي سنقوم بها، وإذا استمرت بهذه الأمور سنحطم جميع أفراد أسرتك وكل المقربين إليك. مفهوم؟
ماذا أنت فاعل يا خلويز؟ هيا تحرك، هيا.
جئتك قادما سيدي.
أسمع يا هلا، فهذه هي آخر نصيحة لك، أنت حر في الاستفادة منها أو لا.
مع السلامة.
فإن ذلك المساء ليس مناسبا ارتداؤه في المساء. صديقي يا عزيزتي، ولكن الذي أسمعه منك يا عزيزتي الفرح. لا 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 يا عزيزتي، فأنا أعددت مسبقا لباس الحضور في الحفل. أجل أجل، إنه يتكون من بنت وخوتين وقريش وخطط. لا لا نعم أجل، فالمرأة في العروس فقط ترى الحضور أكثر نحافة.
عفوا أيتها السكرتيرة، هل أنتظر أكثر من هذا؟ لو أنه لا يرغب اليوم في استقبالي فسأتي إليه في وقت محدد آخر.
لحظة رجاء لحظة، قلت لك يا سيدي إنه سيبلغني بمنظر دخولك الغرفة. عفوا عفوا يا عزيزتي فرحا. لا فأنت اذهب لوحدك. نعم نعم أجل، أعمالي كثيرة جدا يا فرح، وبالطبع أسعى سعي للحصول على وظيفة أحسن من هذه وأفضل.
عفوا يا سيدة، أرجو إبلاغ تحياتي للسيد عميد الكلية. منذ أكثر من نصف ساعة وأنا جالس هنا بانتظار الدخول.
ولكن أيها المحترم، إن العميد منشغل جدا. حسنا يا عزيزتي، أنا لم أقصدك، فأنا منشغلة جدا بأعمالي وواجباتي هنا ولا أدري ماذا أفعل. ترى ماذا قلت يا سيد؟
هذا هو رقم هاتفي، خذيه إليه وبلغيه بأنني انتظرته هنا حتى 11:00 بعد أن كان قرار اللقاء عند 10:00 صباحا.
لحظة لحظة، يبدو أنها قطعت الخطفة.
ماذا؟
لم أكن أقصدك، ربما كانت على عجل من أجلها فقطعت وذهبت. السلام عليك يا سيدي، عفوا على المزاحة. نعم السيد محمود حسين، إنه ينتظرك من فترة قبل. نعم نعم سيدي، تفضل
ماذا؟
نعم نعم تفضل، فالدكتور عميد الكلية انتظارك.
شكرا.
عفوا عفوا،
أريد التحدث إليه الآن بعد كل ذلك. انتظر. ولكن ليس في يدي شيء. السلام عليك يا دكتور.
وعليك السلام، أهلا وسهلا بالمهندس. عفوا على الانتظار.
العفو من الله.
تفضل بالجلوس. تفضل. شكرا. أبارك لك هذه الشهادة العلمية القديرة أيها المهندس حسين.
شكرا جزيلا.
لقد طالعت بتلك شهادتيك في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وقد كنت من الطلاب المتفوقين فيها. طيب، وماذا عن مرحلة الدكتوراه؟
قدمت لكم تقريرا. في مرحلة الدفاع عن وسادة الدكتوراه لا توجد أي مشكلة، حتى أن الجامعة في هامبورغ أعلنت موافقتها عنها، وقبيل المرحلة النهائية سافرت إلى إيران، واليوم تراني جالسا أمامك.
أجل أجل، فإن رسالتك نافعة جدا، سيما في الحق الأوليميرات والبتروكيماويات.
نحن بحاجة إلى شتى الاختصاصات في البلاد.
طبعا طبعا، ولكن ما يخص النفط يكون بالنسبة لنا أهم وأولى. وأنت أدرى يا سيد محمود أن الشؤون الخاصة بالنفط تدار كلها من قبل صاحب الجلالة الشهنشاه برلمان، ولذلك ترانا نخطو خطوات جبارة في هذا السبيل، أوليس كذلك؟
طبعا أمامنا المجال واسع جدا.
أجل، وهو كذلك، وإن صاحب الجلالة هو خير معامل في تحقيق الأهداف العليا.
وتقصد أن الدكتور مصدق وآية الله الكاشاني؟
دعك، الأفضل أن نترك المسائل والقضايا التاريخية لأصحابها. والآن ما يخصك أنت يا سيد محمود، في الحقيقة بالنظر لخبرتك العلمية أرى فيك أستاذا فذا قادرا على التدريس في هذه الجامعة فرع الكيمياء.
طيب شكرا.
أجل، ولكن عفوا، لقد نسيت أن أستضيفك.
عفوا، أنا أشكرك يا دكتور.
إذن دعنا نلجو لإشعال سجارة.
لست بمدخن.
نعم، ولكن هناك مشكلة وسط هذه الأجواء لست بقادر على حلها.
وما هي تلك المشكلة؟
إنها تكمن في وجود ملف آخر لك ما عدا مسألة.
أي ملف هذا؟
لقد أبلغت بأنك غير محول في العمل في الجامعة نظرا لنشاطاتك السياسية.
إلا أن ذلك كان مجرد رسم، وقد توصلت إليه منظمة سمع، وما طلبت مني هو أن لا أغازل البلاد في الوقت.
ربما يكون
ربما.
حضرت السيد حسين، أنا لست من يبالي بأمر الحفاظ على الأمن في البلاد، فقد أسلمت لك بأنني أقدر مكانتك الحرية والجامعة.
الحق الحق، أعتذر إليك يا دكتور. ليس مهم، فقد عملت بالواجب. أنا لا أريد أن أثقل عليك أكثر.
تمهل يا سيد حسين، تمهل. لاحظ، أنا أيضا كانت لي في الماضي مشكلة تشبه مشكلة، ربما تستغرب. أجل، كنت لعدة سنوات عضوا نشطا لدى الفئات والجماعات اليسارية والماركسية.
لا ريب أنك اليوم لست منهم.
أجل مراحل الشباب والتفكر الفكري والفهم القديم والسيء لحوادث الساعة، كل هذه العناصر أتلفت بعضا من سني عمري، ولكن في النهاية حاولت أن أتقبل الحقيقة كما هي، ورغم أنني لست من أصحاب النص الشاذ، ولكن أرى أفضل أن تفكر مليا بحياتك وبمصيرك في هذه الحياة.
أنا لا أعي ما تقصده يا دكتور، فقد جئت إليك للعمل في هذه الجامعة. فضلا عن ذلك، أنا لم أحمل في ملفي الخاص أي نوع من النشاطات السياسية، لما كنت اليوم جالسا أمامك.
غير أن الملف الذي بين يدي يحكي قصة أخرى.
طبعا لا أفهم ما تقصد.
الأفضل أن تزودهم المعلومات التي يريدونها منك وتفكر بحياتك المستقبلية. إن نشاطاتك في الجمعيات الإسلامية أمر واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. ليست هذه سوى نصيحة أخوية يا سيد حسين. السافاك منظمة قوية جدا، كن واثقا مما أقوله، فأنت لم تقتصر علاقتك بوحيد موسوي وحده، وإنما أيضا تعرف آخرين مثله. اذكر لهم أسماءهم واختر سبيل حياتك.
أشكر نصيحتك يا دكتور مرور.
فكر بما سمعته مني اليوم.
شكرا. عن ابنك يا دكتور،
ناهيك عن ملفك الذي يقي اليوم حجر عثرة أمام تقدمك في العمل، فإن ملف أبيك هو الآخر ماثل أمامهم ليزيد لك الطين بل.
لقد تصورت أني جئت إليك بغية إجراء مقابلة مع الوزير، ولكنها أخذت تذكرني بأيام في الزنزانة.
أنت حر في اختيارك، هلا تفكر بمصير ومصير أفراد العهد.
أشكرك ثانية على نصحك إياه. مع السلامة.
يا سيد داود أخرج، هل سمعت ما قال؟
نعم، سألقي الدرس معدته. ومن أقصد أباه الحاج عبد الله الحسين، وأضاق صدري منهما.
قل لي يا سيد جمشيد، هل أنت واثق من الولد ذاته؟ أقصد العضو في الجمعيات الإسلامية خارج البلاد.
لا فرق سأضيع بتعذيب يعترف به في اللحظات الأولى. تعذيب أشك أن أفراد أسرته سيدفعون ضريبة حماقته.
الحق معك.
والآن حقا يا دكتور، هل تعلم بأنك سوف تعين رئيسا للجامعة؟
شكرا سيدي، شكرا.
لا شكرا يا حاجي. مع السلامة.
مع السلامة.
هل أنت بخير؟
أجل، ولكني أشكو قليلا من ألم في يدي.
عليك أن تخلد للراحة يا أبا.
كنت أتوجس من عفيفة يا بني، خاصة بعد تلك الليلة التي جاء إلى بيتنا بطلب الخطوبة. كنت أتوقع اقتحام حجرتي من قبل رجال.
لعنة الله عليك.
إنني أكثر مما كنت أتصور وجدته اليوم متمسكا بكرسي الأمر.
وجدته متمسكا؟ أما رأيته كيف كان مصرا على قتل مصطفى؟
أقصد مدى هيمنته وسلطته. اليوم حينما اجتمعت بالدكتور مرادي عميد الكلية، وجدته على علم بتفاصيل نشاطاتي في الخارج.
قلت مرادي؟
نعم. وكيف؟
هل كان في الخمسينات من عمره؟
أظنه كان كذلك. طبعا بدا لي أنه يصبع شعر رأسه.
كان طويل القامة نحيفا.
وهل تعرفه يا أبا؟
قبل مجيئك كنا قد عقدنا جلسة في منزل الحاج والدار، ولا أدري لماذا من اللحظة الأولى شعرت بشيء من الرفض تجاهه، وهو قد حضر الاجتماع ضمن لفيف من الشباب الشيوعيين والماركسيين.
عجب.
ومنذ تلك اللحظة ترى لي أن في قلبه مرضا. إذن هو اليوم يتربع على كرسي رئاسة الكلية.
أبتاه، كيف كان لك أن تثق بهؤلاء وتدعهم يحضرون اجتماعاتكم وتنظيماتكم؟
كان الحاج مرتضوي يؤكد على عدم الانقطاع بيننا والفئات الأخرى. وقد كان على حق يا ولدي، لأنه كان يرى في البعض منهم شبابا حقا يحملون لواء محاربة النظام.
صحيح.
إلا أن زعماء الأحزاب والتكتلات الإسلامية هم الذين حرفوهم عن جادة الصواب.
أجل.
وعلى سبيل المثال، إن المدعو عماد رحمة الذي التقيته في السجن كان أحد هؤلاء الشباب، وقد انضم في شبابه إلى الحزب الشيوعي. أتذكر أنه في تلك السنين كم كان يرفع شعار حزب العمال وكذلك المساواة والعدالة داخل الاتحاد السوفيتي. خلاصة الأمر أنه حينما خرج من السجن للمرة الأولى كان يتجرأ مرارة الإحباط والاكتئاب بعد أن اكتشف له زيف مدعياته. حتى أنه يا ولدي عام 1971 كان من مؤيدي منظمة المجاهدين، وتكشفت له رويدا رويدا قبائله، وتعرف حقا على أفكار الإمام الخميني حفظه الله، وذلك عن طريق حضوره في اجتماعاتنا داخل بيت الحاج. وفي المرة الثالثة يا ولدي يا محمد أودع السجن بصفته من المجاهدين الإسلاميين، وحكم عليه بالإعدام، إلى أنه أخيرا سجن
عليه.
أجل. فثمة عدد كبير من هؤلاء الشباب تعرفوا على سبيل الحق فانخرطوا في سبيل، إلا أن هناك جماعة أخرى دخلوا المعترك بأحداث أخرى، منهم مجيد مكرم الذي كان وزيرا في حكومة أمير عباس ويعز، وكان من أعضاء الحزب الشيوعي. أجل. فقد كان الحاج مرتضى يؤكد على العمل في هداية هؤلاء الشباب إلى طريق الإمام وانضمامهم إلى المجموعة الإسلامية. إلا الحاج،
ما بك؟
ما كنت أشعر بالضجر والاكتئاب مثلما أشعر به.
الفلك دوار يا أبتاه. غدا سأفتح الحجرة وأبدأ بالعمل فيها. طبعا إلى جنبك تحت أمرك.
أنا لست قلقا على أمور وشؤون الحجرة.
إذا ما بك يا أبتاه؟ ماذا حدث يا أبتاه؟ قل لي.
هل هذا صحيح ويقبل الله جل شأنه بأنك بعد كل تلك السنين؟
أرجوك يا أبتاه لا تقلق بشأني.
كيف لي ألا أقلق مصيري، وكذلك على مصير ذلك المسكين المدعو مصطفى؟
أبتاه
رحمك
رحمك. أبتاه، منذ صغري كنت تدعونا للصبر والحلم وأن نتوكل على الله.
وما زلت
أعلم أنك مضيت أياما وسنين كانت غاية في المشقة والصعاب، ولكني لا أتصور أن أوضاعي أنا ومصطفى قد بعثرت حالك هكذا. قل ماذا جرى لك؟
إن قضية نفي الحاج مرتضوي كذبة تعالى
أجل.
إنه بعثه ذلك السيد من أشفاد النبي الأكرم
صلى الله عليه.
لقد أخذوه منا عدوة يا ولد.
لا لا يا أبتاه،
حول ولا قوة إلا بالله.
إن الذي أخبرك به لا ريب أنه كان ينوي إضعاف معنوياتك. أرجو يا أبا، أرجو أن لا تصدق الخبر.
كيف لي أن لا أصدقه يا ولدي؟ كيف لي أن لا أصدقه؟ فهؤلاء أكثر شرا من نسيم الوعي. إنه الله.
وجه الغضب وعيون رحمتي.
رحمة الله يا
عباد ربا إلها راحما ولقد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم لقد عرفتك دائما ربا إلها راحما لقد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم
عون عونك في البلاء ولطف لطفك لا خفا وطرقت بابك من رجاء والعفو يا ربي الكريم العون عونك في البلاء ولطف لطفك لا خفا وطرقت بابك من رجاء والعفو يا ربي الكريم
في الخطوط قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم من كان مثله لا يؤول إلا لمثلك في الخطوط قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم
يعون عونك في البلاء ولطفك لا خفا وطربت بابك من رجاء والعفو يا ربي الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا وطربت بابك من رجاء والعفو يا ربي الكريم
جئت ربي سائلا أنا عبد العاصي الأثيم أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحبيب جئت ربي سائلا أنا عبد العاصي الأثيم أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحبيب
هم صحراً صوت الجمهورية الإسلامية في الإنجليزية
من حديث أهل بيت الحلوى
نستضيء بهم في برنامج
سلامكم يقدمها
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: المرء محبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. هذا الحديث العلوي يشير إلى حقيقة مهمة، وهي اختلاف البشر في طاقاتهم الفكرية المخزونة. نحن عندما نقرأ قوله تعالى: ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، فربما يتوهم القارئ أن عظمة الآية الإلهية هي في أنه لا يوجد بشران بلون واحد، ولا يوجد بشران بلغة واحدة وبطريقة واحدة في الكلام، ولكن المسألة أعمق من ذلك. اختلاف الألسن والألوان هذا اختلاف عرضي، اختلاف ظاهري، والاختلاف العرضي الظاهري يحكي عن اختلاف جوهري أعمق من ذلك. ليس الاختلاف في الألسن والألوان، بل هناك اختلاف أعمق من هذا، وهو الاختلاف في الطاقة الفكرية التي أودعها الله في هذا الإنسان. فاللسان هو مجرد تعبير يحكي عن تلك الطاقة الفكرية التي يختزنها الإنسان ويستودعها الإنسان. فالمقصود بالآية المباركة أن عظمة الخالق عز وجل تتجلى وتظهر في الطاقة التي يحملها الإنسان، والتي يعبر عنها بلسانه، أو يعبر عنها بلونه، أو يعبر عنها بتصرفاته، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما أضمر امرؤ في قلبه شيء إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. فقسمات الوجه وفلتات اللسان هي مجرد تعبير يحكي عما يدور في النفس، ويحكي عما يختلج بالبال. والعظمة الإلهية ليست في التعبير بل في المعبر عنه، ليست في الكاشف بل في المنكشف، أي في تلك الطاقة الفكرية التي يختزنها الإنسان ويقوم عليها الإنسان. من هنا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: المرء مخبوء تحت طي لسانه، يعني تحت الطاقة الفكرية التي إذا تحدث انكشفت، وإذا تكلم عرفت. فالمرء يعرف مخزونه الفكري ودقة نظره ومدى تركيزه وقوة ثقافته من خلال لسانه ومن خلال تعبيره. المرء مخبوء تحت تلك الطاقة الفكرية، لا تحت الشكل ولا تحت المظهر ولا تحت الألوان التي يحاول أن يتشبث بها الإنسان. فالإنسان قد يتشبث بالشكل الجميل، وقد يتشبث بالعائلة العظيمة، وقد يتشبث باللغة العظيمة، وقد يتشبث بالمؤسسة العظيمة. كل هذه الألوان والأشكال ليست هي آية لله، آية الله في المخزون الفكري وفي الطاقة الفكرية التي يحملها الإنسان بين جنبيه ويعبر عنها بلسانه. لذلك نحن نقول بأن كل إنسان، سواء كان مسلما أو كافرا، ملحدا أو غيره، كل إنسان يحمل طاقة إبداعية لا يحملها غيره. الله تبارك وتعالى جعل من آياته أنه وزع الطاقات ووزع القدرات الإبداعية على جميع خلقه، بحيث لكل إنسان نصيب من الطاقة الإبداعية لا توجد عند غيره. وهذا ما تشير إليه النصوص الشريفة، منها قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كل إنسان لو فتش نفسه، لو قرأ نفسه، لوجد في نفسه طاقة إبداعية لا توجد عند غيره. هناك إنسان لديه طاقة خطابية، هناك إنسان لديه طاقة عقلية، هناك إنسان لديه طاقة مهنية، هناك إنسان لديه طاقة بدنية جبارة، هناك إنسان لديه طاقة نفسية جبارة. كل إنسان يمتلك طاقة لا توجد عند الإنسان الآخر، ويستطيع الإنسان بهذه الطاقة الإبداعية أن يصل إلى الله أن يكتشف الله، أن يكتشف النور الإلهي تبارك وتعالى من خلال طاقته الإبداعية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، إذا قرأوا أنفسهم وجدوا الله، اكتشفوا الله من خلال الطاقة الإبداعية المضمرة المخزونة في النفس. ولذلك ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني من اكتشف الطاقة الإبداعية التي تميزه عن غيره فإنه سيعرف أن مدد هذه الطاقة وفيض هذه الطاقة من ذلك النور الإلهي الأتم تبارك وتعالى. ولذلك ورد في الحديث الشريف: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. يعني كل مخلوق فلديه نفس يوصله إلى الله، كل مخلوق لديه طريق يختص به يوصله إلى الله تبارك وتعالى. صحيح الإنسان ربما يقطع من عمره 40 سنة أو 50 سنة وهو لا يكتشف طاقته الإبداعية، ولكنه لو قرأ نفسه وخلى بنفسه وتأمل جيدا لوجد أنه يمتلك طاقة إبداعية لا يمتلكها غيره، وهذه الطاقة الإبداعية هي طريقه إلى الله، وهي طريقه لاكتساب الكمال الروحي. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. إذن ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أن المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه، يريد أن يؤكد لنا أن الطريق إلى الله والطريق إلى الكمال والطريق إلى العظمة ليس في الشكل ولا في النسب ولا في الأسرة، وإنما هو مخبوء في تلك الطاقة الإبداعية التي أودعها الله لدى الإنسان، وهي طريقه إلى الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد.
أحاديث في أحكام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: النية أساس العمل، يجب على من يريد أن يصلي تعيين نوع الصلاة إذا كانت صالحة لأن تكون على أحد وجهين متميزين، مثل صلاة نافلة الصبح وصلاة فريضة الصبح، فيجب التعيين أي أنوي أصلي صلاة النافلة والمستحبة أو أصلي صلاة فريضة الصبح، ويكفي القصد الإجمالي، مثلا أنوي أصلي الصلاة المستحبة أو أصلي الواجبة يكفي، ولا يصح أن أنوي أصلي ركعتين إما النافلة وإما الواجبة مرددا، فهذه الصلاة باطلة، لا تصح أن تكون نافلة ولا فريضة. وإذا تعلق في ذمتي صلاتين يجب التمييز في النية. مثلا إذا لم أستيقظ لصلاة الصبح وحل وقت صلاة الظهر فصار في ذمتي صلاتان الصبح والظهر، فإذا أردت أن أصلي يجب التعيين إما صلاة الصبح وإما صلاة الظهر، ولو كان التعيين إجمالا بأن أقول أصلي صلاة الصبح أداء، لا، بأن أنوي أصلي ما اشتغلت به الذمة أولا وهي صلاة الصبح، أو ما وجب أولا أقولا فتجب صلاة الصبح، أو ما اشتغلت به الذمة ثانيا فتكون صلاة الظهر. سؤال: هل تجب نية القضاء أو الأداء إذا كان الإنسان مرددا بينهما؟ وهذا ما يحصل لبعض الأشخاص الذين لا يستيقظون لصلاة الصبح في وقتها، بل يقومون من النوم قبل طلوع الشمس بقليل ولا يعلمون أطلعت الشمس فتكون صلاتهم قضاء، أو لم تطلع الشمس فتكون صلاتهم أداء. الجواب: لا تجب نية القضاء أو الأداء، فيمكن للمصلي أن ينوي ما تعلقت به ذمته، وإذا اعتقد أنها أداء وتبين له أنه قضاء مثلا، فإذا كان ناويا الأمر المتوجه إليه صح صلاته. وكذلك إذا اعتقد المصلي أنها قضاء وبعد الصلاة تبين أن الشمس لم تطلع فتصح صلاته إذا كان ناويا وقاصدا الأمر المتوجه إليه وما في ذمته، وإلا إذا أنه ما نوى ما في الذمة فصلاته فيها إشكال، أي إذا لم يقصد الأمر المتوجه إليه وما في ذمته بل ينوي مثلا القضاء وهي في الواقع أداء، كأن لم تطلع الشمس في الواقع وتخيل أنها طالعة ونواها قضاء فصلاته فيها إشكال. فإذا استيقظ من النوم وشك أن الشمس طالعة أم لا، فماذا يعمل؟ ينوي أصلي عما في الذمة وتكون صلاته صحيحة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبض غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي العيب ويبني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يكون عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها ينبل، فإن لم ينبل فجنونه مستحق. قال الإمام الباكر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
أيها الأخوة والأخوات، بالفعل نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحلى التحيات لحضراتكم وأنتم برفقتنا، وهذا اللقاء الجديد بإذن الله تعالى من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، هذه النعمة الفضيلة والجميلة جدا، وإن شاء الله نحافظ عليها بعون الله تعالى. اخترنا لكم موضوعا صحيا آخر، موضوعنا لهذا الأسبوع ولهذا اللقاء: القمل، الوقاية والعلاج. وضيفتنا الكريمة ستنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية، نستضيفها الدكتورة وجدان دقة. وموقع إذاعة طهران العربية Arabic Radio .ir وعلى تليجرام @Arabic Radio IR. طيب أحبتي نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضرتكم.
مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثمن الرأس هو حشرات صغيرة تتغذى على الدم من فروة الرأس لدى البشر، وغالبا ما يصيب ثمن الرأس الأطفال، ويحتشر في العادة عن طريق الانتقال المباشر من شعر شخص إلى آخر. كما لا يعد ثمن الرأس مؤشرا لتدني مستوى النظافة الشخصية أو العيش في بيئة غير نظيفة، ولا يحمل قمل الرأس أمراضا بكتيرية أو فيروسية. تعتبر ظاهرة القمل شائعة بين الأطفال في سن المدرسة الابتدائية وما قبلها، فقد ينتشر إلى بقية الأسرة، حيث لا يعتبر القمل خطرا على الصحة أو علامة على سوء النظافة أو سببا لمرض. هناك العديد من أسباب ظهور القمل، منها ينتج القمل عن طريق العدوى بالاتصال المباشر للرأس، فينتقل من شعر شخص إلى شخص آخر، إذ يعتبر الاتصال المباشر أهم أسباب ظهور القمل، ولا يمكن للقمل أن يطير أو يقفز، إلا أنه من الممكن أن ينتقل عن طريق استخدام الأغراض الشخصية لشخص مصاب بالقمل، مثل نشط الشعر، سماعات الرأس، الفرشاة، المناشف، الملابس، والقبعات وغيرها. لذلك يجب تجنب مشاركة أغراض الآخرين. كما لا يمكن أن ينتقل قمل الرأس من الحيوانات، ويتغذى القمل على الدم للبقاء على قيد الحياة، حيث يمكنه العيش 30 يوما تقريبا على رأس الشخص، إلا أنه إذا سقط سيموت خلال يوم أو يومين. كما يستطيع القمل أن يبقى تحت الماء لعدة ساعات، ومستويات الكلور في حمامات السباحة غير قادرة على قتله. مع ذلك لا يرجح أن القمل ينتقل عن طريق مياه البركة، لأنه يميل إلى التمسك بالشعر بقوة عند غمره بالماء.
نعم أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن للتفاصيل الأشمل والأكمل ولطرح أسئلتنا وأسئلتكم، نستقبل ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. سيدتي السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، كل أمل أنكم بأكمل صحة وعافية إن شاء الله.
شكرا جزيلا وشكرا لقبول الدعوة. دكتورة وجدان، اليوم موضوعنا حول القمل، نريد أن نتعرف أكثر على الطرق الوقائية وأيضا على العلاج. في البداية، ما هو القمل؟ طبعا استمعنا إلى هذه المعلومات التي بثت قبل قليل، ولكن للمعرفة أكثر نستمع إليك.
نعم، كما تفضلت أنه القمل هو حشرات صغيرة جدا رأس القلم الرصاص مثلا، أو مثلا جد السمسم، اللي هو ليس له أجنحة، ولا لا يقدر يطير ولا يقدر يقفز. فالتماس المباشر راح يسبب الانتقال. هناك عدة أنواع من القمل، هو القمل الجسم، وقمل العانة، وقمل الرأس. الرأس اللي هو أكثر شيوعا، أتصور أنه لحد الآن حدود 12 إلى 15 مليون شخص في السنة